بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله. وفي هذه الليلة نبدأ بالتعليق على كتاب المنتقى من أخبار المصطفى لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني رحمه الله تعالى وغفر له. وبين يدي هذه المجالس أقدم بمقدمة حول أحاديث الأحكام، وأيضا نبذ عن هذا الإمام رحمه الله تعالى وغفر له. لا يخفاكم بأن السنة هي الدليل الثاني من أدلة الشرع، ولذلك دين الإسلام يقوم على هذين الأصلين، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اجتهد العلماء في جمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اجتهدوا في ذلك اجتهادا كبيرا، ودونت الدواوين المعروفة منذ قديم الزمان، وكان الجمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مبني على الإسناد. ولذلك لولا الإسناد لقال الناس في الدين ما قالوا، لكن الله تعالى خص هذه الأمة بعلم الإسناد. ثم هذه الدواوين انتشرت بين الناس، وضعفت همة الناس بعد ذلك في قضية الأسانيد والنظر في هذه الدواوين. فجاء في القرن السادس مسألة جمع أحاديث الأحكام، جمع أحاديث الأحكام، والمقصود بأحاديث الأحكام الأحاديث المتعلقة بالمسائل الفروعية، مسائل الفروع، مثل ما رتب الفقهاء الفقه كذلك جمع كثير من أهل العلم أحاديث الأحكام، بمعنى أن كل باب يجمعون فيه أحاديث السنة النبوية المتعلقة بهذا الباب. ولذلك تجد مثلا دواوين أحاديث الأحكام تبدأ بباب الطهارة على سنة الفقهاء الذين بوبوا أبواب الفقه على هذه الطريقة، أخذا من حديث ابن عمر الذي في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. قد قام العلماء رحمهم الله تعالى قاموا بجمع أحاديث الأحكام، اجتهدوا في ذلك، وبدأت المصنفات منذ ذلك العهد، وخدمت هذا الجانب خدمة عظيمة. ومن أوائل من ألف في أحاديث الأحكام عبد الحق الحافظ عبد الحق الإشبيلي المعروف بابن الخراط رحمه الله تعالى وغفر له، وألف الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى، وهو الذي جمع بين الصحيحين، له مصنف عظيم اسمه الجمع بين الصحيحين، فألف هذه الأحكام، الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى. لكن الأحكام الكبرى بدأ فيها بكتاب الإيمان، ذكر فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، و بعد ذلك ذكر الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه، ثم بعد ذلك جاء عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيني في كتابه عمدة الأحكام، هذا الكتاب العظيم الذي ما بقي أحد من أهل العلم في المذاهب الفقهية إلا وله نظر فيه شرحا وتأليفا وتحشية. لذلك حتى بقية، مع أن عبد الغني المقدسي حنبلي، لكن كتابه هذا العظيم تولى شرحه فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية وفقهاء المالكية وفقهاء الحنابلة، بل فقهاء الحنابلة من أقل الناس شرحا لهذا المصنف العظيم الذي هو عمدة الأحكام، هذا الكتاب العظيم عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له. ثم إن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى العالم الجهبذ المعروف أيضا له عناية في هذا الباب فيما يتعلق بأحاديث الأحكام، وصنف في هذا كتاب الإمام، وهو كتاب عظيم جدا ما وجد منه إلا قطعة. وكذلك الإلمام بشرح أحاديث الأحكام، الإلمام هذا ابن دقيق العيد له كتاب الإمام وهو كتاب عظيم كما ذكرت، وله أيضا الإلمام. وكذلك بدأ العلماء بالتصنيف في هذا الجانب، من ذلك ابن عبد الهادي له كتاب المحرى في الحديث وهو كتاب أيضا عظيم. وهناك مصنفات في أحاديث الأحكام، يعني بعضها متوسط، ومن جملة المصنفات هذا المصنف الذي بين أيدينا، وهو المنتقى من أخبار المصطفى للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله ابن الحراني ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له، وهذا وجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكان من العلماء الجهامذة الأكابر، ألف هذا المصنف العظيم، ومن أفضل المصنفات في أحاديث الأحكام من أفضله، وأحاديثه تزيد على 5000 حديث تقريبا، تزيد 29 حديث على 5000، وهناك نسخ تشير إلى أن الأحاديث دون ذلك. والمقصود بأن المجد رحمة الله عليه ألف كتابين في أحاديث الأحكام، الكتاب الأول سماه الأحكام الكبرى، ثم اختصر هذا الكتاب من الأحكام الكبرى، اختصره من الأحكام الكبرى، ولذلك هذا الكتاب من أعظم الكتب في الأحكام، ولا يخلو من انتقاد طبعا في مواضع يسيرة. قد تولى شرح هذا الكتاب علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه المعروف نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، وأعتقد بأنه لا شرح بعد شرح الشوكاني، وإن كان هناك من شرح، هناك صوتيات يعني ومجالس فيها فوائد كثيرة وفيها نكت عديدة، لكن تجد همة كثير من العلماء وقفت بعد شرح الشوكاني رحمة الله عليه لهذا الكتاب العظيم المنتقى من أخبار المصطفى. وطالب العلم لا بد أن يهتم بأحاديث الأحكام كما أنه يهتم بآيات الأحكام، ولذلك طالب العلم لما يحفظ مثل هذه الأحاديث أو يستظهر هذه الأحاديث أو أيضا يمر على جميع هذه الأحاديث وينظر في الأحكام المندرجة تحت هذه الأحاديث، هنا يصلح أن يكون فعلا طالب علم متمكن يمتلك الأصول والقواعد والعلمية. ولأجل هذا العلماء ما صنفوا هذا إلا لأجل أن يستوعب طالب العلم أدلة الشرع، فالمصنف رحمة الله عليه بدأ من باب الطهارة وانتهى كما ينتهي الفقهاء بأبواب القضاء وغيره. والمقصود بأن طالب العلم مهم جدا أن يكون له عناية واهتمام. ولا يخفاكم بأن هذا الشرح يعني هذا الكتاب أحاديثه مثل ما ذكرنا تزيد على 5000 حديث، ومن الصعب أننا نقف عند كل حديث ونشرحه شرحا مفصلا، وإنما ستكون هناك تعليقات فقط، يعني تعليقات على هذه الأحاديث، كل حديث نذكر أهم مسائل هذا الحديث وهكذا، لأن أعتقد أن الدرس واحد في الأسبوع مع كثرة الأحاديث يطول الوقت والزمان، يطول الوقت والزمان. وأما المصنف رحمة الله عليه فهو مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله الحراني ابن تيمية، وتيمية هذه امرأة ينسبون إليها آل تيمية، ينسبون إليها، هي من أهل العلم، كانت فقيها ولذلك ينسبون إليها. وهذه الأسرة أسرة علم سبحان الله، الأعمام والإخوة والأعمام والأحفاد كلهم علماء، كلهم علماء. ولذلك عبد السلام هذا جد أحمد الذي هو تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام وبحر العلوم رحمه الله تعالى وغفر له. ووالد أحمد من هو؟ عبد الحليم. وعبد الحليم عالم من العلماء الأجلاء، عبد الحليم والد أحمد عالم من العلماء الأجلاء، لكن سبحان الله العظيم قوة الجد وقوة الحفيد حجبت نور عبد الحليم، حتى قال بعض العلماء عبد الحليم حجب نوره ضوء الشمس ونور القمر، يقصدون بضوء الشمس شيخ الإسلام وبنور القمر الجد. فلم تكن له تلك الشهرة لقوة الحفيد ولقوة الجد الذي هو أبو البركات. وأبو البركات عبد السلام صحب عمه فخر الدين وعمره 13 سنة إلى بغداد يخدمه، فلما رآه يردد بعض المحفوظات تعلق بذلك وبدأ يطلب العلم، وأثني عليه ثناء عطر حتى قالوا بأن عبد السلام هذا أولين له الحديث كما أولين لداود الحديد. ولذلك هذا المصنف يعكس ما لدى الجد أبي البركات من العلم في الحديث. وكما ذكرت لكم بأن الكتاب هذا إنما هو في أحاديث الأحكام. والجد أبو البركات ولد 90 و500 وتوفي في حدود 52 و600. كم يكون عمره؟ 62 سنة كذا، يعني ولد 90 و500 وتوفي 52 و600، 62 سنة، لكن بارك الله عز وجل في عمره، بارك الله تعالى في عمره. الكتاب هذا الذي بين أيدينا المصنف رحمة الله عليه يبوب أو يجعل أبواب، وهذه الأبواب هي فقه في واقع الأمر، مثل طريقة البخاري رحمة الله عليه. العلماء ماذا يقولون عن فقه البخاري؟ يقولون فقه البخاري في أبوابه، في التبويب في صحيحه. كذلك هو هنا يبوب، بمعنى يذكر باب كذا وباب كذا، وأحيانا يذكر الباب بصيغة الاستفهام، بصيغة الاستفهام، وأحيانا يأتي بالحديث في باب آخر، الحديث نفسه يأتي به في باب آخر ليحمل معنى آخر. وكما ذكرت قبل قليل بأن طالب العلم يجب عليه أن يكون له اهتمام بأحاديث الأحكام، وحفظ هذا الكتاب يسير وسهل لمن له عناية بحفظ السنة النبوية، وعلى أقل تقدير أقل تقدير يجب أن يستظهر طالب العلم هذه الأحاديث. هذه الأحاديث سنبدأ بحول الله تعالى التعليق على هذا الكتاب العظيم. وتعليقي إنما هو نقل عن أهل العلم، فنحن لسنا من أصحاب هذا الشأن، ولكن نحن نتدارس ونتذاكر ونقرأ في شروحات أهل العلم، وننقل هنا يعني شروحات أهل العلم. وحتى لا نطيل، لأن كما ذكرت لكم القراءة في هذا الكتاب إنما هو التعليق، التعليق عليه مع الانتباه. وسنترك إن شاء الله فرصة للأسئلة مستقبلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بخطبة أو مقدمة المصنف ونقف عندها مع الانتباه. وأنا يعني أخبركم من الآن بأنني سأسأل أثناء الدرس بعض الأسئلة، وتنتبهون لهذا، لأن المصنف ذكر شروطا له، هذه الشروط تنتبهون لها. يعني إذا مر عليكم مثلا شيء تعرفون بأن هذا إنما هو خاص بالمصنف رحمة الله عليه، يعني اصطلح مثلا، يعني إذا قال المصنف متفق عليه، المتبادر المتفق عليه ما هو؟ البخاري ومسلم. لكن المجد بن تيمية له اصطلاح خاص، فالمتفق عليه يقصد أحمد والبخاري ومسلم، غادي تنتبهون له. من هم الخمسة؟ من هم السبعة؟ من هم الجماعة؟ تنتبهون لذلك. نبدأ بحول الله تعالى وقوته، مستعينين به سبحانه وتعالى، سائلينه جل وعلا العون منه وحده لا شريك له. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها.
نعم، هذه المصنف رحمه الله تعالى بدأ كتابه بالحمد وبالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة العلماء وطريقة أهل العلم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. في بعض النسخ طبعا ذكر شيء من الثناء على المصنف، لكن فيه شيء من الإطراء المذموم والمبالغة التي لا يرتضيها المصنف ولا يرتضيها أهل العلم، لكن هذا تصرف من النساخ أو من الطلبة من طلابه أحيانا. وأيضا ثنى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أشارة هذا إشارة إلى هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا، وبين عنوان هذا الكتاب ما هو. قال: على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها، والمقصود بالأحكام الفقهية العملية الفروعية. إذن هو ليس كتاب عقيدة، وليس كتاب لغة، وليس كتاب مصطلح، وليس كتاب آداب، إنما هو كتاب فقه، كتاب أحاديث الأحكام. أحاديث الأحكام هذا هو الكتاب، تضمن أحاديث الأحكام. نعم.
قال: انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي، وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي، وكتاب السنن لأبي داود السجستاني، وكتاب السنن لابن ماجة القزويني، واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد.
إذن هو الآن بنى كتابه على هذه الدواوين السبعة: البخاري ومسلم ومسند أحمد والسنن الأربعة، الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه. هذا بنى هذا المصنف على هذه الدواوين، وجردها من الأسانيد، جردها من الأسانيد، بمعنى أنه يذكر الراوي فقط الصحابي، بخلاف بقية أو بخلاف بعض من صنف في حديث الأحكام كعبد الحق الإشبيلي، ذكر الأسانيد، ذكر الأسانيد، ولذلك هذا من باب التسهيل، فمن أراد البحث في أسانيد إسناد هذا الحديث يرجع، إذا قال لك أخرجاه مثلا، أو إذا قال لك أخرجه الخمسة أو أخرجه كذا الأربعة، ترجع إلى، إذا أحب شخص أن يزداد أو يزيد من البحث في 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 حديث بالنظر إلى إسناد، يرجع إلى أصل الكتاب، يرجع إلى أصل الكتاب. وهذا لا يعني بأنه ما يعزو إلى بعض دواوين السنة، لا يعزو أحيانا، لكن الأصل أن الكتاب بنى على هذه الدواوين السبعة، وأحيانا يشير إلى بعض السنن مثلا، أو يقول عند الدارقطني أو عند البيهقي يذكر هذا أحيانا. ثم ذكر العلامة، الآن اصطلاح له، هذا الاصطلاح تحفظونه جيدا. نعم.
قال: والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه، ولبقيتهم رواه الخمسة، ولهم سبعتهم رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه، وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة.
وهذا يعني استثناء منه حتى يبين أنك إذا وقفت على شيء يذكره خلاف يعني السبعة أنه ذكر لك في المقدمة. نعم.
قال: وذكرت في ضمن ذلك يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد، ونسأل الله العظيم أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم.
آمين. يقول لأنه ذكر في ضمن ذلك يسيرا من آثار الصحابة رضي الله عنه، فهو يشير أحيانا إلى بعض آثار الصحابة، وأيضا يذكر بعض الفوائد، هو يشير إلى بعض الفوائد، وهذه الفوائد نجدها في التراجم على الأبواب، ونجدها أيضا يشير إلى بعضها في آخر الأحاديث أو في آخر الأبواب. نعم. بسم الله.
قال: كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة، الكتاب مأخوذ من الكتب أو مأخوذ من الكتب، وهو الجمع، وهو الجمع، يقال تكتب القوم إذا اجتمعوا، ولذلك الكتاب هو مجموعة من الأبواب والفصول والمسائل، جمعت في محل واحد. ولأهل العلم طبعا تفصيل في مسألة الفرق بين الكتاب والأبواب والفصول، يذكرون لهذا، هذه من مصطلحات لبعض العلماء. المقصود بأنه بدأ الآن بكتاب الطهارة، وهذا على طريقة العلماء خاصة الفقهاء، ومن يصنف أيضا في دواوين السنة وفي حديث الأحكام يذكرون الطهارة. لماذا؟ لأن الطهارة أهم شرط من شروط صحة الصلاة، فالصلاة هي أول ركن من الأركان العملية. طبعا عندك الشهادتين في حديث ابن عمر تبحث في كتب العقائد، وأما الصلاة فهي أول ركن بعد الشهادتين المشتمل على هذه الأحكام الفروعية. ولما كانت الطهارة مفتاح الصلاة بدأ بها الفقهاء، وهو على طريقة الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولذلك ذكروا الطهارة. والطهارة من حيث اللغة النظافة والنزاهة، الطهارة من حيث اللغة النظافة والنزاهة. والطهارة على قسمين: طهارة معنوية وطهارة حسية. أما الطهارة المعنوية فهي طهارة القلب، طهارة القلب، والمقصود بذلك العقيدة، طهارة القلب، طهارة العقيدة. ولذلك الله عز وجل قال: إنما المشركون نجس، يعني نجاسة عقيدة، نجاسة عقيدة. وهذا النوع من أنواع الطهارة يبحث في كتب التوحيد والإيمان. والثاني الطهارة الحسية، الطهارة الحسية، وهي على نوعين أيضا: الطهارة من الأحداث، والطهارة من الأخباث، أو الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة. الطهارة من الحدث، ما معنى الحدث؟ الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، وهو على قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، والحدث الأكبر الذي يوجب الاغتسال. الحدث الأكبر الذي يوجب الاغتسال، والحدث الأكبر ثلاث: الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة والحيض والنفاس. وأما الذي يوجب وأما الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء فما يذكره العلماء في نواقض الوضوء، في مسائل نواقض الوضوء، هذا يوجب الحدث، يوجب الوضوء، هذا يسمون الحدث الأصغر، الحدث الأصغر. ولذلك الطهارة من هذه. كذلك التطهير على نوعين: تطهير بالماء وتطهير بالتراب. فعندنا الطهارة المائية وعندنا الطهارة الترابية، وهذه جميعها ستمر معنا بإذن الله. الطهارة المائية لا تكون إلا بالماء المطلق، الماء المطلق الذي لا يسمى بغير الماء، لا يسمى بغير الماء. وأما الطهارة الترابية فينتقل إليها الإنسان لكونها بدلا في حالتين: الحالة الأولى عند فقد الماء، والحالة الثانية عند العجز عن استعمال الماء مع وجوده. ولذلك قال جل وعلا: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. والعجز عن استعمال الماء مثل حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، كان الماء موجودا لكنه عجز عن استعماله للبرد الشديد، للبرد الشديد. هذا بإجمال فيما يتعلق بالطهارة. والشريعة تدعو المسلم أن يكون طاهرا في ظاهره وفي باطنه، تدعو المسلم أن يكون طاهرا، طاهر السريرة يعني القلب، وطاهر السيرة، هذه الأمور المعنوية. وكذلك تدعوه إلى أن يكون طاهرا في بدنه وثوبه وبيته وفي جميع أحواله، لأن دين الإسلام دين الطهارة ودين النظافة، دين الطهارة ودين النظافة. الله جل وعلا قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والمقصود بأن دين الإسلام دين الطهارة ودين النظافة. هذا الكتاب تحته مجموعة من الأبواب ذكرها المصنف، سنعلق عليها بابا بابا. نعم.
قال: أبواب المياه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال: رواه الخمسة. من يذكر لي الخمسة؟ ها، لا، لي وراك الخمسة. من هم؟ أبو داود. والخامس أحمد. يعني باختصار أصحاب السنة الأربعة مع مسند أحمد. باختصار احفظوا هذا، إذا قال لك رواه الخمسة أحمد مع أصحاب السنن الأربعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه له قصة، له قصة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إننا نركب البحر، يصيد في البحر، يصيد إيش؟ السمك وليس الغزلان. يصيد في البحر. قال: إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ يعني يقول إذا شربنا الماء عطشنا، عفوا، إذا توضأنا بالماء عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أبو هريرة راوي الحديث رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا وأرجح الأقوال في اسم أبي هريرة، وكان اسمه قبل الإسلام عبد شمس، عبد شمس، ولذلك أرجح الأقوال في اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أسلم عام خيبر، صحب النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه وأخذ عنه ونقل عن الصحابة، فأصبح راوية الإسلام وحافظ الإسلام، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، رواية للحديث، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ، وكان ملازما ملاصقا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويكنى بأبي هريرة، يكنى بأبي هريرة، قيل بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كناه، وقيل بأنه قال له أنت أبو هر، حتى ذكروا بأن أبا هريرة كان يقول كناني الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هر والناس يقولون أبو هريرة، يعني ذكر القط أو الهر. وجاء في بإسناد صحيح أن أبا هريرة سئل لماذا كنيت بهذا، قال كنت أرعى غنما لأهلي وأنا صغير، وكانت عندي هرة، فإذا جاء الليل وضعتها في الشجرة، وإذا جاء النهار لعبت بها، فكنوني بأبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين مات عنهم وهو راض عنه، وأحاديثه كما ذكرت من أكثر الصحابة رواية لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمة الله عليه قال أبواب المياه، أبواب المياه، بدأ بباب المياه لأن هي الطهارة الأولى وهي الأصل، هي الأصل، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، فاغسلوا يعني بالماء، بالماء، ولأجل هذا قدم أحكام المياه، قدم أحكام المياه، لماذا؟ لأن الطهارة تكون بالماء، فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله ينتقل المكلف إلى التراب، إلى التراب، والماء هذا نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولذلك الناس لا تقوم حياتهم إلا بهذا الماء، قال الله جل وعلا وخلق وجعل من الماء كل شيء حي، كل شيء حي، كل شيء حي من الماء، من الماء، والإنسان لا يعيش من دون الماء، والماء في الكرة الأرضية يمثل كم؟ ثلاثة أرباع الكرة الأرضية، الأرض هذه منقسمة إلى قسمين، يابسة وماء، والماء أكثر من اليابس، أكثر من اليابس، ولذلك بدأ به، والماء هذا طيب، ولذلك الله عز وجل قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وأنزلنا، يقول جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفوائد المياه كثيرة لا تخفى عليكم. هنا عندنا بعض المسائل، أولا فضل أبي هريرة رضي الله عنه وقد ذكرت هذا قبل قليل، ثانيا أن إبهام السائل في الحديث لا يضر، إبهام السائل في الحديث لا يضر من حيث الإسناد ولا من حيث الأثر، فسائل، ولأجل هذا نجد كثير من العلماء من شراح الحديث يعني أطالوا الكلام في معرفة من هو السائل، وخلصوا يعني في النهاية إلى أنه اسمه عبد الله، وقيل عبد المدلجي من بني مدلج أو مدلج، وبعضهم ذهب إلى أنه العركي، والواقع بأن العركي هي صفة للملاح، صفة للملاح، هو قيل عبد الله المدلج، لكن عموما إبهام الرجل في الحديث لا يؤثر في الحديث لا سندا ولا أثرا، لا دراية ولا رواية، أما إبهام الراوي لا، هنا العلماء وقفوا بالنسبة لإبهام الراوي، هنا مشكل، فإذا كان صحابيا جمهور العلماء يقولون جهالة الصحابي لا تضر، وبعض العلماء له موقف من هذا، ولذلك إذا جاء ذكر رجل في الحديث ليس هو الراوي فإن هذا لا يضر الحديث. المسألة الأخرى حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي العلم الشرعي من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الصحابي الجليل المحترف حرفة الصيد صيد البحر أتى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله وتعلم وتفقه، سأله عن ماء البحر وهل هو طاهر أم لا. المسألة التي بعدها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فلقد كان عليه الصلاة والسلام كان معلما صلى الله عليه وسلم رؤوفا بأصحابه، ولذلك كان يتلطف بهم وأيضا ربما زادهم في الجواب إذا كانوا يحتاجون إلى ذلك. وإذا تأملنا في الحديث السائل سأل عن ماء البحر والنبي عليه الصلاة والسلام زاده بماذا؟ بحل ميتة البحر، حل ميتة البحر، وهذا يسمى بالأسلوب الحكيم عند أهل العلم، زاده النبي صلى الله عليه وسلم فائدة حتى لا يشكل عليهم مسائل ميتات البحر. المسألة الأخرى لماذا سأل الصحابي عن طهارة ماء البحر؟ وذلك لأن البحر فيه زهومة ورائحة، فخشي هذا الصحابي الجليل أن ماء البحر لا يطهر، أن ماء البحر لا يرفع الحدث، ولذلك سأل النبي عليه الصلاة والسلام. ففرق بين الماء العذب والماء المالح. الماء المالح مثل ماء البحار فيه مثل هذه الزهومة وهذه الرائحة، وقيل السبب في ذلك هذه الملوحة الشديدة، وقيل بسبب ميتات البحر، لأن البحر هذا فيه عالم، هذا فيه عالم، الآن يطلقون عليه عالم البحار، فيه أمم هذا البحر. قد روي في حديث منتقد من جهة الإسناد أن الله تعالى خلق 6,000 أمة، خلق 6,000 أمة، 4,000 في البحر، 4,000 أمة في البحر، ذلك هذا البحر العظيم، هذا الماء الذي أخذ 3/4 الأرض، فيه عوالم عوالم، ولذلك تصدر هذه الرائحة الكريهة من البحر. فسألوا عن ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الأخرى بالنسبة للبحر، البحر يدفع النجاسات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابي عن البحر قال هو الطهور ماؤه، ولم يقل لما قال أفنتوضأ بماء البحر قال نعم، ما قال هذا، وإنما أكد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. فماء البحر لو ألقيت فيه نجاسات الأرض لا القوة التي فيه تدفع هذه النجاسات، تدفع هذه النجاسات، وهذا سيأتي معنا لما نأتي إلى حديث القلتين. وحتى ولو حصل فيه تغير في رائحته، لأن القاعدة أن الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاث، والبحر لا يمكن أبدا أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة التي تقع فيه. المسألة الأخرى أن ماء البحر حصل فيه خلاف، حتى لا نقول بأنه إجماع، حصل خلاف، فقد روي عن 3 من الصحابة أنهم كرهوا التطهر بماء البحر، وهم أبو هريرة راوي الحديث، وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وأيضا عبد الله بن عمر بن الخطاب. أما الأثر عن أبي هريرة فضعيف لا يصح، ما روي عن أبي هريرة أنه كره الوضوء بماء البحر فهو ضعيف لا يصح. وأما الأثر عن ابن عمر وابن عمرو الأثران صحيحين، فعن عبد الله بن عمر أنه قال إن تحت البحر نارا، وإن تحت البحر نارا وطبقا، كذلك حديث وكذلك الأثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وكره الوضوء بماء البحر وقال بأن التيمم أفضل، يعني لو إذا لم يجد إلا ماء البحر فيتيمم. والواقع بأن الصحابي إذا قال قولا مخالفا للحديث نأخذ بقول من؟ الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صححه جهابذة أهل العلم، منهم البخاري رحمه الله تعالى، وشافعي، وأحمد، كذلك بن عبد البر، وجمع من أهل العلم من أهل التحقيق صححوا هذا الحديث، قد رواه الشافعي في مسنده أيضا. ولذلك هذا الحديث لا مدفع لإسناده، ومن سعى إلى تضعيفه فليس معه حجة. ولذلك ذكرت هذه المسألة لأن من أهل العلم من حكى الإجماع على طهورية ماء البحر، لكن لما صحت الرواية عن اثنين من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اقتضت الأمانة العلمية أننا نشير إلى هذا، ولذلك ماء البحر ماء طهور. المسألة الأخرى، ماء البحر ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. يرفع الحدث، ما هو الحدث؟ الوصف المعنوي. ويزيل الخبث، النجاسة، سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة أو على السقف أو على الجدار. استعمال ماء البحر لإزالة النجاسات يزيل النجاسة، يزيل النجاسات. هذا بالنسبة لماء البحر. مسألة أخرى، أن أي ماء تغير بطول مكثه فإنه يبقى طهور، مثل مياه البرك والغدران في الصحراء، فقد تمر على بركة أو غدير ماء قد تغير بطول مكثه فإن هذا لا يضر. فهذا ماء البحر له رائحة بسبب ما فيه من زهومة، فإنه طهور، فإنه طهور. كذلك مياه الغدران والبرك هذه أيضا تبقى طهور. وسنتكلم إن شاء الله على مسألة الماء إذا سقطت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، ونتحدث عن الحد بين القلتين في هذه المسألة تحديدا. المسألة الأخرى، أن البحر لو تغير بشيء سقط فيه فإن هذا لا يسلبه الطهورية، مثل ما يحصل مثلا تسرب بترول أو نفط، مثلا أحيانا يحصل تسرب في ناقلة بترول أو نفط، ناقلة نفط مثلا، هذا لا يعني بأن البحر قد تنجس، أبدا يبقى طهور. كما ذكرت لكم القوة الطهورية الموجودة في ماء البحر تدفع جميع ما يغير الماء، لكن البقعة التي فيها هذا الأمر الذي غيره ما يعني يتطهر بها الإنسان، لكن أنا أتكلم على جميع ماء البحر. ننتقل للمسألة الأخرى، وهي مسألة ماذا؟ ميتات البحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته، فالله جل وعلا قال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال أهل العلم أحل لكم صيد البحر ما أخذتموه حيا، وطعامه ما وجدتموه ميتا أو ميتا. فميتات البحر كلها حلال، وهذا يشمل جميع ميتات البحر بما في ذلك كلب البحر وخنزير البحر وثعبان البحر، لأن في البحر حيوانات لها نفس الاسم الذي في البر مما يحرم، مما يحرم. ولكن الصواب بأن كل ميتات البحر حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحل ميتته، الحل ميتته، يعني ما مات من حيوانات البحر. أما ما مات من حيوانات البر فإنه حرام، فلو أن شاة وقعت في البحر فماتت هل تكون حلالا؟ لا، ما تكون. لماذا؟ لأنها من ميتات البحر، وهذه تسمى إيش؟ منخنقة، خنقها الماء. سقطت بقرة، سقط عصفور، طائر في البحر، هذا لا يكون حلالا، وإنما الحلال ما كان من جنس البحر، من حيوانات البحر، من حيوانات البحر، هو الطهور ماؤه
الحل ميتته، ولذلك جميع حيوانات البحر بما في ذلك أنواع كثيرة، خنزير البحر وكلب البحر وثعبان البحر وش بعد، يعني كل ما في البحر مما يعيش في البحر إذا وجدته ميتا فهو حلال، إذا وجدته ميتا فهو حلال. طبعا المصنف كما ذكرنا قال رواه الخمسة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأُثي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. متفق عليه. ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه تنبيه على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستقاء متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن علي كرم الله وجهه في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه، وهو الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام وعمره 10 سنين، جاءت به أمه أم سليم النجارية رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، هذا أنس يخدمك أو خويدمك، وخدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطيل الله عمره وأن يكثر ماله، وأن يطيل الله عمره وأن يكثر ماله وولده، وأن يدخله الجنة، وأن يدخله الجنة. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة رضي الله عنه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، يعني دخل وقت صلاة العصر، فالتمس الناس، يعني بحث الناس الوضوء فلم يجدوا، ما وجدوا الماء، التمسوا الماء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ من عند آخرهم. متفق عليه. ما معنى متفق عليه أبو بكر؟ أحمد. أحسنت، أحمد والبخاري ومسلم. هذا اصطلاح من؟ اصطلاح المصنف. يعني لا تعتقدون بأن كل من قال متفق عليه مع أحمد والبخاري ومسلم، لا، هذا اصطلاح خاص، هذا اصطلاح خاص. طيب، هذه قصة ويحكيها أنس بن مالك، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حانت صلاة العصر وبحث الناس عن الماء ما وجدوا ماء، ما كان الماء قليل عند أصحابه، عند يعني في عصر وعهد النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء. في قصة جابر أو حديث جابر، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر جابرا أن يذهب إلى فلان، فلان هذا رجل من الصحابة كان يبرد الماء للنبي عليه الصلاة والسلام، فذهب إليه فلم يجد معه إلا ماء قليل في قربة، يقول جابر: يا رسول الله، لو أنني يعني أخرجت هذا الماء ليبس في آخر القربة من قلة الماء وشدة أيضا الحال، يعني ما يخرج، ينشف في داخل القربة، وانظر إلى الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، وإلى حالنا نحن الآن من الإسراف والهدر في الماء، الإسراف والهدر في الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتي بوضوء، ووضوء هنا أيضا في حديث أبي هريرة هو الطهور، وضوء، دائما خذوها قاعدة، الطهور والوضوء والسحور والوجور، هذه بالفتح يقصد بها عين الشيء، عين الشيء، وبالضم الفعل. الوضوء بالفتح الماء، والوضوء الفعل، الفعل. كذلك الطهور والطهور، الطهور والطهور. فأتي بوضوء يعني بماء، بماء. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، حتى إن الإناء كان ضيقا، فوضع النبي عليه الصلاة والسلام يده وفرج بين أصابعه، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. يقول أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، يعني يفور، يفور الماء من تحت أصابعه حتى توضأوا عن آخرهم، حتى توضأوا عن آخر. هذا الحديث طبعا فيه فضل الراوي وهو أنس بن مالك رضي الله عنه. الأمر الثاني، الأذان، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، نكمل التعليق على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طبعا ذكرنا فضل أنس بن مالك رضي الله عنه باختصار. الفائدة الثانية، هذا الحديث فيه آية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي معجزة من معجزاته على ما يذكره الفقهاء والعلماء، وإلا هي آية بينة، وذلك أن الله تعالى أجرى على يديه هذه الآية، حيث إن الماء نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا يحصل أبدا، أن الماء ينبع من جسد الإنسان، ولكن هذه آية من آيات الله عز وجل ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر العلماء بأن نبع الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من معجزة موسى عليه الصلاة والسلام. فموسى أمره الله عز وجل بأن يضرب بعصاه الحجر فانفجر الماء، والماء يوجد في الحجارة، يوجد في الجبال، يوجد في الأرض، لكن أن يوجد، أن يخرج من بين أصابع النبي، هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت لكم في مجالس سابقة بأنه ما من فضيلة توزعت في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أحق بها وأهله. ولذلك المعجزات، جميع الآيات أو المعجزات، جميع الفضائل كلها اجتمعت في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك بأن هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وعلامة ودلالة على صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أيضا ذكر الفقهاء فوائد، منها أنه لا يجب على الإنسان أن يحمل الماء معه إذا سافر لأجل الوضوء، هكذا قالوا، لا يجب ابتداء أن يحمل الماء إذا سافر لأجل مثلا الطهارة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما سافروا التمسوا ولم يجدوا الماء، ولم يجدوا الماء لما حانت صلاة العصر. المسألة الأخرى، إذا دخل الوقت وجب على المكلف أن يطلب الماء ليتطهر به. لماذا؟ لأن من ساعة دخول الوقت اشتغلت ذمة المكلف بالصلاة، وأما قبل الوقت فذمته بريئة، ما تجب عليه الصلاة، فلما أذن المؤذن وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يطلب شروط الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. ولما أقول لا يجب قبل قليل على المكلف حمل الماء، لا يعني تساهل الإنسان، لكن أنا أتكلم على قضية هل يأثم أم لا. انتبهوا، يروح واحد يسافر ولا يحمل معه الماء، لا، ما قصدت هذا، وإنما قصدت أن الإنسان لو ما حمل الماء معه مثلا لأجل الطهارة في السفر، نقول ما دام أنه لم يدخل الوقت نقول لا يجب عليه، يعني لا يأثم، لا يأثم، لكن جرت العادة أن الناس يحملون الماء ويستعدون في مسائل السفر ويتأهبون لذلك، فإذا دخل الوقت اشتغلت الذمة، يجب عليه أن يطلب أن يسعى لتوفير شروط صحة الصلاة من الطهارة وستر العورة وأيضا إزالة النجاسة ورفع الحدث، كل هذه تجب على المكلف. المسألة الأخرى أن الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم ماء طهور، رفع به الصحابة رضي الله عنهم الحدث، توضعوا جميعا. المصنف رحمة الله عليه قال: ومتفق على مثل معناه من حديث جابر، أشرت لكم إشارة إلى ما ورد من حديث جابر رضي الله عنه، ثم ذكر المصنف رحمة الله عليه تنبيها على أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاره أنه ماء شريف مستقى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده فيه بهذه المثابة. وقد جاء عن علي قال: كرم الله وجهه، وهذا تصرف من النساخ، علي نعم كرم الله وجهه، ولكن أن يخص بهذا دون بقية الصحابة يحتاج إلى دليل، وإنما الصحابة يترضى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ودعوى بأن علي لم يسجد لصنم يرده بما حصل لكثير من الصحابة، أبو بكر لم يسجد لصنم، ابن عمر ما سجد لصنم، ابن عباس ما سجد لصنم، ولا عبد الله بن عمرو بن العاص ولا عبد الله بن الزبير، فلذلك هذا تصرف من النساخ، لذلك يقال رضي الله عنه. وإذا أردنا أن نعمم نقول جميع الصحابة كرم الله وجوههم، في حديث أنه قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء، يعني ذنوب قربة، من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. والمصنف ذكر هذا حينما يعني ذكر حديث أنس أن الناس رفعوا الحدث بهذا الماء الذي لامس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لامس يديه، قال: ماء زمزم كذلك متبرك به. والماء لا يجوز أن يقال بأن هذا ماء مبارك وهذا غير مبارك إلا بنص، أما ماء زمزم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وجاء في حديث آخر: ماء زمزم لما شرب له. وماء زمزم هذا ماء عظيم، ولذلك هو ماء مبارك، وقد كان العلماء إذا تضلعوا من ماء زمزم دعوا الله سبحانه وتعالى، وهذا مروي عن جمع من العلماء، كانوا يدعون الله تعالى حينما يشربون ويتضلعون من ماء زمزم. وماء زمزم آية من آيات الله إلى الآن، عينه لا تنضب، وهو يخرج ينبع من مكانين، من تحت الكعبة ومن الجهة الشرقية، ويعني الكميات التي تخرج من ماء زمزم يوميا مهولة جدا، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن ماء زمزم يجوز رفع الحدث به، وقد ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفاض يعني من منى إلى المسجد الحرام، أفاض من منى إلى المسجد الحرام، لأن الإفاضة بالنسبة للحاج كثيرة، يفيض من منى إلى عرفة، أو من عرفة إلى مزدلفة، أو من مزدلفة إلى منى، وثم يفيض من منى إلى مكة. هنا المقصود أفاض يعني من منى إلى مكة، هذا في يوم العيد يوم الحج الأكبر، فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. النبي عليه الصلاة والسلام شرب منه وتوضأ أيضا، والوضوء هو رفع الحدث، ولذلك ماء زمزم يجوز رفع الحدث به. طيب، إزالة الخبث، هل يجوز إزالة النجاسة بماء زمزم؟ عندنا ثلاثة أقوال، قول بالمنع وقول بالكراهة وقول بالجواز، قول بالجواز، والراجح الجواز، فيجوز رفع الحدث وإزالة الخبث بماء زمزم، بماء زمزم. والمصنف إنما ذكر هذا بعدما ذكر مسألة الماء الذي نبع بين يدي من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ماء مبارك أيضا، ماء مبارك، وهذا معجزة من المعجزات. ومن هذا أيضا ما يذكره العلماء من الماء الذي قرئ عليه، الماء الذي قرئ فيه القرآن ونفث فيه أيضا، هذا يجوز للإنسان أن يتوضأ منه وأن يرفع به الحدث وأن يزيل به النجاسة، لأن قصاره ماء مقري فيه، هو ليس قرآن وإنما نفث فيه. ويسألنا كثير من الناس أخواتنا النساء تقول والله أنا علي الدورة الشهرية وعندي ماء مقري عليه، يجوز أني أستعمل؟ يجوز، وش علاقة هذا بهذا؟ ما في علاقة، يعني الدورة الشهرية حدث وليس نجاسة، الدورة الشهرية حدث الحيض والنفاس حدث، كذلك الجنب يجوز له أن يشرب من الماء المقري عليه، يجوز أن يغتسل به حتى لو كان في دورة المياه، حتى لو كان في دورة المياه. فلذلك هذا الماء ما تغير. طبعا هنا عندنا مسألة، وهي مسألة أنواع المياه. الفقهاء يقولون بأن أنواع المياه ثلاث: طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس، وهذا سيمر معنا إن شاء الله من خلال التعليق على بقية الأحاديث بشكل مفصل. نعم.
قال: باب طهارة الماء المتوضأ به. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه علي. متفق عليه.
صب وضوءه، وضوء.
عندي بالفتح
وضوءه. طيب بالفتح. طيب، حديث قال: باب طهارة الماء المتوضأ به. باب طهارة الماء المتوضأ به، معنى هذا الباب أن الماء المستعمل في طهارة هل تسلب الطهارة منه أم يبقى طهور؟ هذا المعنى. هنا قال: باب طهارة الماء المتوضأ به، وهو يشير إلى اختياره، أن الماء المتوضأ به لا الماء المستعمل في طهارة في رفع الحدث يبقى طهور. وذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وجابر هو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وجابر من الصحابة الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، ووالده عبد الله بن حرام الذي استشهد في أحد رضي الله عنه، وقد خلف له دينا وبنات، خلف لجابر دين وبنات. وجابر لما تزوج ثيبا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن زواجه، فلما ذكره بأنه تزوج ثيبا قال: هلا بكر تلاعبها وتلاعبك؟ فذكر له رضي الله عنه الحالة التي هو عليه، وأن أباه ترك له 6 بنات، يعني أخوات جابر، فقال: لو أتيت ببكر يعني ما قامت على شؤونهن، وإنما تلعب مثل ما يلعب بقية البنات. فكان رضي الله عنه قد ضحى بهذا الشيء لأجل أخواته، وأيضا ترك له دينا، أصبح جابر هو الذي يسدد هذا الدين، لكن الله تعالى أعان جابرا بعد ذلك في قصة معروفة. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، والعيادة تكون للمريض، لكن أكدها هنا بقوله: وأنا مريض لا أعقل، يعني كان مرضه شديدا. قال: فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصب وضوءه علي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام توضأ في إناء ثم صب هذا الماء على جابر رضي الله عنه. وهذا الحديث يفيد أن الماء المستعمل في رفع الحدث لا يسلب الطهورية، لا يسلب الطهورية، لأن من العلماء من قالوا بأنه يسلب الطهورية وينتقل إلى الطاهرية. فعندنا فرق بين الطهورية والطاهرية. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وأما الطاهر فهو الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، يعني لا يرفع الحدث، ها؟ لا يرفع الحدث. ويذكرون هذا في كتب الفروع، مثل الماء الذي غمست به يد قائم من نوم ليل، كذلك الماء الذي وقعت فيه يعني خالطه شيء من الطاهرات مثلا، فيذكرون هذا. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء المستعمل في رفع الحدث هذا يبقى طهورا. وتجد بعض الناس الآن مثلا يتوضأ من إناء ويتساقط من أعضائه قطرات من هذا الماء، يتساقط قطرات في هذا الماء، فهل يسلب الطهورية؟ الجواب لا، وإنما يبقى طاهرا. والماء الذي تجمع من الوضوء مثلا يجوز التطهر به مرة ثانية إذا لم يسقط فيه ما يعني يأباه الوازع الطبعي، فما دام أنه يعني نظيفا فإنه يجوز رفع الحدث به أيضا وإزالة النجاسة. كذلك يجوز للمتوضئ إذا حصل في أحد أعضاء الوضوء مكان لم يصله الماء أن يأخذ من لحيته مثلا أو من يده فيضعه على هذا المكان، يضعه هذا المكان فيكمل وضوءه. يعني شخص الآن بعدما انتهى رأى على ظهر قدمه لمعة مثلا وهو ما زال في وقت الوضوء، يجوز له أن يعصر من لحيته مثلا أو يأخذ من يديه مثلا فيصب في هذا المكان. لماذا؟ لأن الماء المستعمل هذا في رفع الحدث هذا لم يسلب الطهورية، لم يسلب الطهورية. وفي هذا الحديث أيضا شدة تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه يعود أصحابه صغارا كانوا أو كبارا، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا وكان يتفقد أصحابه ويعود مريضهم ويعين محتاجهم. فجابر رضي الله عنه لما مرض عاده النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر، ينبغي لمن عاد مريضا أن يصنع له شيء مما يعود بالنفع على المريض، مثل الدعاء له أو رقية المريض مثلا أو القراءة له في ماء مثلا يشرب منه، وشيء من هذه الأمور الشرعية، شيء من هذه الأمور الشرعية كذلك. وأهم شيء الدعاء له، وأيضا إدخال البشارة إليه، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد مريضا كان يقول لا بأس طهور، هكذا ينبغي للإنسان. وأيضا يتواضع الإنسان خاصة طلبة العلم والعلماء. النبي عليه الصلاة والسلام كان صلوات الله وسلامه عليه كان يعود المرضى ويقف مع أصحابه صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر ونلتقي إن شاء الله بعد العشاء، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.